إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، إنه ليسرني في هذه الليلة، ليلة السبت 11 من شهر رجب عام 340، أن نلتقي في هذه الكلمة عبر الهاتف، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع جميعا. أيها الإخوة في الله، إن العبد خلق في هذه الدنيا وأوجد لحكمة بالغة، خلقه الله جل وعز لحكمة بالغة عظيمة، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة لا تتأتى للعبد إلا بالتعلم، يعرف المطلوب فيأتيه امتثالا لأمر ربه وطمعا في ثوابه ورغبة في أجره جل وعز، ويعرف المنهي عنه فيجتنبه خوفا من عقابه وحذرا من عذابه سبحانه وتعالى. فحياة العبد إنما هي العبادة، وهذه العبادة كما قلنا لا يمكن أن تتأتى فلا بد للعبد حينئذ أن يشمر إلى معرفة المطلوب ليفوز بالمرغوب، ومعرفة المحظور ليسلم من المرهوب. فحينئذ يفوز بالنعيم المقيم والأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. والله جل وعز حينما خلقنا لم يتركنا ولم يكلنا إلى أنفسنا، وإنما أرسل إلينا رسلا وأنزل عليهم كتبا، فمن أطاعهم وآمن بما جاءوا به وصدقهم دخل الجنة، ومن عصاهم وكذبهم وأعرض عما جاءوا به دخل النار. فإذا لابد من أن يعلم هذا العبد أمر الله ونهيه، الأمر فيأتيه والنهي فيحذره. فحينئذ الطريق إلى ذلك هو العلم، وهذه الدورات التي تقام في مواسم العطل والإجازات هذه باب عظيم ينتفع الناس منه ويستفيدون فيه فيحفظون أوقاتهم ويعرفون واجباتهم ويزدادون نورا على نورهم وإيمانا على إيمانهم ويعلم من لا يعلم ويفقه من لا يفقه ويتعظ من لم يتعظ. فهذه الدورات واستفادة الناس منها في هذه المواسم من أعظم الطاعات وأجل القربات، إذ لا طاعة ولا عبادة بعدما أوجب الله أعظم من طلب العلم، فإن طلب العلم أعظم من نوافل العبادات. فحينئذ الواجب علينا جميعا أن نبادر إلى مثل هذه اللقاءات وإلى مثل هذه المجتمعات في بيوت الله تبارك وتعالى التي تعقد حتى يتعلم الناس ويستفيدوا منها ويفقهوا في أمر دينهم. وإني لأوصي نفسي وإخواني في هذا الباب بأمور، فأول ما أوصيهم به ما تقدم، الحرص على العلم، فإن هذا العلم نور، والعلم إذا أطلق المراد به علم الشريعة الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم وفي سنته الشريفة المطهرة. هذا هو العلم إذا أطلق، علم الشريعة. ومدار علم الشريعة على ثلاثة: على التفسير والحديث والفقه. وقد يقول قائل: العقيدة. أقول: العقيدة هي الأس، لا شك في ذلك، لكن العقيدة منتزعها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي ثمرة الانقياد لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الفقه الأكبر. فمدار الشريعة على هذه الثلاثة الأركان: العلم الشرعي يقوم على التفسير والحديث والفقه، والفقه الفقه الأكبر والفقه الأصغر، فقه الاعتقاد وفقه العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق. فلا بد للإنسان من العلم، إذ من لم يعلم لم يحسن العمل. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فبدأ بالعلم، ثم ثنى بعد ذلك بالاستغفار الذي هو العمل. فالواجب على العبد أن يحرص على العلم، طلب العلم الشرعي الذي به السعادة في الدنيا والآخرة. والعلم هو معرفة حق الله تبارك وتعالى وما يجب له من التوحيد بأقسامه وأنواعه، فيحققه العبد المسلم تحقيقا كاملا، يحذر مما ينافي التوحيد بالكلية وما ينافي التوحيد في كماله، فيحذر كل الحذر من الشرك أكبره وأصغره، فإن الأكبر مناف للإيمان بالكلية والأصغر مناف لكمال الإيمان، لكمال التوحيد. فيجب على العبد أن يعلم أولا حق الله عليه في التوحيد بأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات التي تمدح الله سبحانه وتعالى بها في كتابه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وسمى الله بها نفسه في كتابه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. فيجب على العبد أولا أن يحقق التوحيد، فهذا هو رأس العلم، ثم بعد ذلك يعرف هذا النبي صلى الله عليه وسلم من هو، سيرته، حياته صلى الله عليه وسلم، ودعوته وجهاده في سبيل الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ إلينا هذا العلم وهذا الخير العظيم الذي نستضيء به ونستنير. نسأل الله جل وعلا أن يجزيه صلوات الله وسلامه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. فلا بد من معرفة سيرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أرى في هذه الآونة قصورا عند كثير من أبنائنا في معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وأيامه وجهاده ومغازيه صلوات الله وسلامه عليه. فالواجب أن يعلم الإنسان هذا النبي وحاله عليه الصلاة والسلام، وأن يتعرف على أخلاقه وآدابه، وأن يتعرف على شمائله صلوات الله وسلامه عليه، فإن ذلك يورثه الحب له ويورثه الاتباع له صلوات الله وسلامه عليه، لأنه هو الأصل في هدايتنا صلوات الله وسلامه عليه، وهو الباب الذي منه ندخل إلى جنات النعيم، فمن عصاه فإنه لن يرى الجنة أبدا، كما صح ذلك عنه في الحديث الذي تعلمونه جميعا: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فلا بد من التعرف على سيرته وأحواله صلوات الله وسلامه عليه، وحياته الشريفة وجهاده العظيم الذي جاهده حتى أكمل الله له الدين وأتم به علينا النعمة صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك معرفة ما جاء به، معرفة الشريعة بأحكامها وأدلتها، تعلم هذا واجب وهذا مندوب وهذا محرم وهذا مكروه. هذه هي الأحكام التكليفية. والخامس المباح، وإن أدخله العلماء في التقسيمات إلا أنه في الحقيقة ليس بداخل عند التحقيق، فإن المباح لا يتعلق به أمر ولا نهي. فيجب على طالب العلم وعلى كل مسلم بحسبه أن يعلم ذلك. فلا بد من معرفة حق الله جل وعز، ومعرفة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الشريعة التي جاء بها صلوات الله وسلامه عليه. فالعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، والجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فالواجب علينا جميعا أن نحرص على التعلم، ثم إذا علمنا ننتقل إلى العلم، إلى العمل، فإن العمل هو ثمرة العلم. فالعلم بلا عمل كالشجر الذي لا ثمرة له، لا يستفيد الإنسان من شجر لا ثمر له، وإن استفاد شيئا من الظل أو نحوه إلا أنها ليست الفائدة المرجوة. فالمرء في الغالب إنما يغرس ليجني. فجنى العلم وثمرة العلم هي العمل. فالواجب على العبد أن يحرص على التعلم أولا ثم على العمل ثانيا. وتطبيق العلم من المعين على حفظه وتثبيته في القلب، والإعراض عن العمل به من أعظم الأسباب المؤدية إلى نسيانه. ولقد ضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا لنا أروع الأمثلة، ومن جاء بعدهم من أتباعهم وأتباع أتباعهم وأئمة الهدى رضي الله تعالى عن الجميع. فالمرء إنما يتعلم ليعمل، يعلم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فيأتي ما أمر به ويجتنب ما نهي عنه. قال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يحذرون غضب الله جل وعلا وأسباب سخطه وعذابه سبحانه وتعالى، ويتقون ويحذرون ناره وعذابه، نسأل الله العافية والسلامة. كيف ذلك؟ بالعمل، بالالتزام بالأوامر واجتناب النواهي. ثم إن هذا العمل الناس يتفاوتون فيه ويأتون يوم القيامة على قدر أعمالهم، يحملون على الصراط كما جاء في ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علم العبد يجب عليه أن يدعو، وهذا الذي أوصيكم به، وهو الذي وصانا الله جل وعلا به في الآية الكريمة السابق ذكرها: يعود إلى أهله وإلى وطنه وإلى قبيلته فيدعو الله، فيدعو إلى الله تبارك وتعالى، فينذر الناس ويحذرهم ويعظهم ويذكرهم حتى يعلم من لم يعلم، ويتفقه من لم يتفقه، ويتعظ من لم يتعظ. فهذه هي ثمرة الرحلة والحضور إلى مثل هذه المجالس والدورات العلمية التي كثرت في هذه الأيام، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وفي القائمين عليها الذين ينفعون الناس بإقامة هذه المعاهد وإقامة هذه المجمعات وإقامة هذه المراكز العلمية التي تحفظ على الناس أوقاتهم وتفيدهم في دينهم. فالواجب على العبد إذا علم وعمل أن يعود وينقلب إلى قومه ناصحا وواعظا ومذكرا ومبشرا ومحذرا ومنذرا، فإن هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فهذه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الدعوة بعد أن من الله جل وعلا عليه واختصه برسالته، أمره سبحانه وتعالى أن يقوم بذلك: يا أيها المدثر قم فأنذر. فهذه الآية في مطلع سورة المدثر كلها آيات أمر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبليغ وأرسل بها إلى الناس. وقبل ذلك العلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فبعد أن شرح الله له صدره واختصه بنبوته ورسالته أرسله إلى الناس كافة، عربهم وعجمهم، أسودهم وأبيضهم، أحمرهم وأصفرهم، بل وإلى الثقلين جميعا. فسبيله صلى الله عليه وسلم هي الدعوة والنذارة والبشارة، فيجب علينا ألا نتساهل في ذلك، أحث نفسي وإخواني على ألا نتساهل في هذا الباب. ليس المقصد من حضور هذه الدورات أن يتعلم هو فقط في نفسه، هذا خير، لكن المقصد بعد أن يتعلم ويعلم حق الله عليه ويعمل بذلك يقوم بحق الله أيضا عليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأتباعه صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان هم الدعاة إلى الله على بصيرة، على علم، على برهان، على نور من الله جل وعلا، على بينة. فإذا انقلبتم معشر الإخوان ومعشر الأبناء إلى أهليكم وذويكم وبلدانكم وأوطانكم وقبائلكم، فالواجب عليكم أن تبثوا فيهم ما تعلمتم وعلمتم. الواجب عليكم جميعا أن تتناصحوا وأن تأتمروا بالمعروف وأن تناهوا عن المنكر وأن تحذروا من غضب الله وأسبابه عياذا بالله من ذلك. كما قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالواجب عليكم جميعا بعد انطلاقتكم المباركة هذه في هذه الدورة وفي هذا المركز الذي أنتم فيه أن تعودوا إلى أهليكم ومن جئتم منهم حاملين لهم الخير ومبشرين ما تعودون إليهم بالخير ومنذرين لهم ومحذرين لهم مما ترونه من الشر وأسبابه. فكونوا على ذلك وكونوا رحماء ورفقاء بهم ومحسنين إليهم، فاصبروا على جاهلهم وتحملوا جفوة جافيهم حتى ينتفعوا وينفعهم الله سبحانه وتعالى بكم. فإن الدعوة إلى الله مهمة الرسول والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالواجب على المؤمن ألا يزهد في هذا الباب، فإن الله سبحانه وتعالى اختص به من شاء، ولا أحد أفضل ممن قام بهذه المهمة كما قلنا التي هي مهمة الرسل. قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فانظروا إلى هذه الآية كيف ترتبت فيها هذه المسائل التي ذكرناها جميعا الثلاث: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فهذه الدعوة، وعمل صالحا، والعمل لا يكون إلا بعد العلم، فهذه تضمنت العلم والعمل. وقال إنني من المسلمين، وهذا هو العلم أيضا الذي تقدم، وهو معرفة الله جل وعلا وما يجب له من التوحيد وما ينافيه من الشرك أو ينافي كماله. فهذه الآية اشتملت على هذه المسائل جميعا. وليعلم العبد أنه لن يجد الطريق مفروشا له كما يقولون بالزهور والورود، لا بد أن يأتيه ولو في بعض الأحايين، إن وفقه الله وكتب له السعادة والتيسير وفتح على يديه وسلم، لا بد وأن يأتيه في بعض الأحيان. هذا إن سلم فنقول لن تسلم له طيلة حياته، لا بد وأن يأتيه. أما من أوذي من أول وهلة فهذا أمره أظهر وأظهر. فأقول إن الداعية إلى الله تبارك وتعالى لا بد وأن يجد في طريقه في دعوته من يعارضه. سنة الله سبحانه وتعالى التي قد خلت في الأمم قبلنا، لا بد وأن يجد من يعترض عليه فعليه أن يصبر، لا بد أن يجد في الطريق من يؤذيه فعليه أن يحتمل، لا بد وأن يجد في الطريق من يستهزئ به ويكذبه أو يسخر منه أو يحض الناس على ذلك فعليه أن يحتسب ذلك كله عند الله تبارك وتعالى. فإن الصبر على الأذى في نشر الخير وتبليغه للناس من أعظم الأسباب الجالبة للحسنات ورفعة الدرجات عند الله تبارك وتعالى. وأوصيكم معشر الإخوان بالصبر على الناس، فإن من صبر على الناس وتخلص من حظ نفسه وفقه الله تبارك وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم قد كان في هذا الأسوة والقدوة صلوات الله وسلامه عليه، فكم ناله من قريش من الأذى، كم ناله من قومه من البلاء، صبر واحتسب وجاهد في الله حق جهاده. فلما أظهره الله سبحانه وتعالى عليهم وجمعهم الله له جل وعز في باحة وساحة بيته العتيق، قال لهم: ما تظنون أني فاعل فيكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فهذا هو الخلق العظيم الذي يجب عليه، الذي يجب أن يكون عليه الداعية إلى الله تبارك وتعالى، المقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الدعوة أمرها أمر عظيم وشأنها شأن عظيم، فهي مهمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فالواجب علينا ألا نزهد فيها لما فيها من المشاق، وألا نرغب عنها لما فيها من الابتلاءات، فإن المرء يبتلى على قدر دينه. وأعظم الناس نفعا للخلق هم الأنبياء، ثم من سار على طريقتهم من الدعاة والمصلحين في كل زمان ومكان. وأولى الناس بهذا الباب وبهذا الميدان حملة الشريعة أصحاب العقيدة الصحيحة، ونقلت السنة والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم ما تعبوا في ذلك إلا لهداية الناس. فإن من صبر على أذى الناس واحتسب في ذلك الأجر عند الله تبارك وتعالى، فإنه سينقلب عائد أو ويعود بأعظم الأجر. فلو لم يهتدي على يديه إلا القليل فإنه على خير، فإن الله قد يفتح على هؤلاء القليل ولو بعد مماته، فيجعل الله سبحانه وتعالى هؤلاء جميعا في موازين حسناته، كما قال ذلك صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: اذهب فوالله لأن يهدينا الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. قال الحافظ عبد البر رحمه الله في هذا الحديث: هذا أعظم حديث للمعلمين، وصدق رحمه الله. فإن أجرك أيها الداعية إلى الله والمعلم ينالك بعد مماتك، كلما اهتدى مهتد على سبب بسبب دعوتك على أيدي طلابك نالك من الأجر مثلما لو كنت حيا فاهتدى على يديك. فهذا أجر عظيم وخير عظيم، فيجب علينا جميعا ألا نزهد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وألا يحول بيننا وبين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ما يتعرض لنا من عقبات في بعض الأحايين أو في بعض الأعصار في بعض الأمصار. فالمسلم يبتلى فعليه أن يصبر ويحتسب، فإن المرء يبتلى دائما على قدر دينه، فإن كان قويا في دينه شدد له في البلاء، وإن كان ضعيفا في دينه خفف عنه في البلاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية، لكن على العبد أن يجتهد في باب الدعوة، فإنها مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم ومهمة أتباعه، كما سلف في قول الله جل وعز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالواجب علينا جميعا أن نحرص على التعلم وعلى تعليم الناس الخير وهدايتهم إلى الحق، والصبر في سبيل ذلك على أذية الخلق. إن الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. ثم اعلموا معشر الإخوان، واعلموا معشر الأبناء، أن العلم إنما هو حفظ، فإذا لم يكن حفظ فإن الإنسان يبقى ضعيف، فإنه يحتاج إلى الحجة، وإذا لم تكن لديه المحفوظات فإنه سيضعف في مقابلة الخصوم، ومثل هذا لا يصلح في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فإن الداعية يجب أن يكون معه الزاد جاهزا، ويجب أن يكون معه السلاح جاهزا. فاعتنوا حفظكم الله وفتح علي وعليكم بالحفظ، فإن العلوم التي ينتفع بها الناس التي يحفظوا هي التي يحفظونها. علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء، إن كنت علمي معي أينما يممت أحمله، إن كنت في كنت بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق، ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. تكتب العلم وتلقي في صفق، ثم لا تحفظ لا تفلح قط، إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوقع من غلط. هذا هو العلم. وأعظم ما يكون انتفاعا الإنسان في الحفظ ما حفظه وهو صغير. فأنا أوصي إخواني في مثل هذه الدورات أن يحرصوا أيضا على صغار الطلبة في الأسنان ويحفظوهم ويحرصوا على تحفيظهم المتون التي ينتفعون بها. فإن كان سنهم دون الفهم فهذا الوقت وقت ملء الحافظة عندهم بالمحفوظات، ثم بعد ذلك يستجرون منها ويشرح لهم إذا تقدموا في السن، إذا وصلوا إلى سن الفهم. أرايا أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لأفري فيه العلم كالنقش في الحجر. وما العلم بعد الشيب إلا تعسف، إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، وما المرء إلا حسن علم وفهم ومنطق، ومن فاته هذا وهذا فقد دمر، كما يقول نفطوية. فالشاهد معشر الإخوة والأبناء، نحرص على الحفظ وعلى تحفيظ أبنائنا في مثل هذه الدورات، تحفيظهم المتون النافعة والعلوم النافعة، ونحرص على المتون الجامعة التي عليها عمل أهل العلم وعليها شروح العلماء، التي لا تكلفنا ولا تكلف أبناءنا جهدا وجهدا في فهمها وفي شرحها. فإن العبد إنما يأتي من العلوم إلى المشهور، والمغمور والغريب يبتعد عنه. فإن العلم ما جاء من ها هنا ومن ها هنا، كما قال السلف رحمهم الله، يعني ما كان مشهورا، وشر العلم الغريب. فأوصي نفسي وإخوتي وأبنائي بذلك، ولعلي أكتفي بهذا، والحديث في هذا الباب يطول. ونسأل الله جل وعز أن يجمعنا وإياكم على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة دار كرامته، وأن يسلك بنا وبكم جميعا سبيل مرضاته، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيكم
وإياكم.
طيب في هنا أسئلة؟
لا بأس،
سنسأل إن شاء الله عن سؤالين.
لا بأس، عندكم الصلاة وجبت الآن؟
نعم
ما شاء الله. متى دخل الوقت عندكم؟
السابعة والنصف
العشاء.
نعم
ما شاء الله، تفضلوا.
طيب هذا سائل يقول: ما هي الأمور التي تعين طالب العلم على الاستمرار في الطلب؟
الحمد لله، أولا قبل كل شيء في هذا الباب رغبة الإنسان ونهمة الإنسان، فإن من كان له رغبة في الشيء فإنه لا يترك طلبه أبدا بحال من الأحوال حتى يظفر به. وطالب العلم إذا كانت النهمة عنده موجودة فإنه كلما استزاد علما كلما أبصر النقص في نفسه ورأى أنه بحاجة إلى الاستزادة والزيادة في هذا الباب، فتجده يتطلع دائما وأبدا، فيستسهل في مثل هذا حينئذ المصاعب، ويركب الأخطار، ويقطع المفاوز والقفار، كل ذلك يراه سهلا لذيذا عليه في سبيل وصوله إلى ما يحب تحصيله، ألا وهو هذا العلم الذي قد شغف به. فأول شيء بعد توفيق الله تبارك وتعالى هو النهمة الموجودة لدى الإنسان ومحبته لهذا العلم، فإذا وجدت فإن العبد سيكون مترقيا كل يوم من شيء إلى شيء دائما وأبدا يستزيد. فإن الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من شيء في هذه الحياة الدنيا إلا من العلم، فقال جل وعلا كما نعلم جميعا في سورة طه: لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب زدني علما. فنهمة الإنسان إلى العلم هذه أول سبب يجعله حريصا على طلب العلم وراغبا في الازدياد منه. ولهذا قيل من هما، جاء في الحديث من هماني لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، فهذان لا يشبعان. صاحب العلم كلما استزاد كلما رأى أنه بحاجة إلى الزيادة، كلما استزاد كلما ازداد معرفة بنقصه فيحتاج إلى الزيادة لتكميل هذا النقص. وهكذا جامع الدنيا كلما جاءه شيء منها رأى أنه لا يزال فقيرا فيحتاج إلى زيادة في الغنى، والغنى إنما هو في النفس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم. ولهذا يقول ذلكم القائل حينما ترك دياره وفاق أوطانه وأهله وأحبابه وأخدانه في تحصيل العلم، وتذكر ليلة من الليال وهو ببلد بعيد عن بلده وقد صار البرق يومض في الظلمة، فقال حتى ما تكتموا يا زمان عنادي وتحول ما بيني وبين مرادي وببعد من أهواه تهضم جانبي عمدا كأنك لي من الأضداد خفف عليك فلست ممن يختشي بأسا وإن أكثرت في الإنكاد إني امرؤ من معشر جعل التقى عند اللقاء والسلم أفضل زادي لي همة من دونها لا أرتجي دون الطباق السبع وضع مهادي ثكلتني العلياء إن لم تلقني في سوحهم من جملة التعداد. هكذا تكون الهمة العالية، هكذا تكون العزيمة والرغبة عند الإنسان. فإنه إذا صدقت العزيمة اتجه الإنسان ولا يبالي بكل ما يعترض طريقه من الصعاب، هذا أولا. ثانيا وجود ما يعينه على ذلك كالرفقة والنفقة والتفرغ للطلب، فإن هذا من أعظم الأسباب. إذا وجد من يكفله ومن يسأل الله سبحانه وتعالى له والدين يقومان على شؤونه فليحمد الله على ذلك، من يسر له أخا يقوم على شؤونه ويتفرغ للتعلم فليحمد الله على ذلك، من تيسر له أيضا المنح الدراسية التي يعطى فيها ما يكف به ماء وجهه ويتعفف به عن السؤال ويحفظ به وقته عن أن يذهب لاكتساب الرزق ويتفرغ لطلب العلم فلينتهز مثل هذه الفرص في الصيد والقنص، صيد العلوم واقتناص الفوائد، فإن الإنسان يحرص على مثل ذلك. ثم الأمر الثالث دعاؤه ربه تبارك وتعالى، وهذا ليس بغائب عن الجميع، دعاؤه ربه تبارك وتعالى أن يعينه على نفسه وأن يفرغه من مشاغله وأن يهون عليه الأسباب التي تعترضه التي تصرفه عن العلم حتى لا ينظر إليها وحتى لا تؤثر عليه. والسبب الرابع مرافقة أصحاب الهمم العالية الذين يسيرون في هذا المضمار، فعليك بمصاحبة هؤلاء فإنهم كل يوم ينقلونك من بستان إلى بستان، وكل يوم تقطف معهم ثمرة، وكل يوم تنظر معهم زهرة وتنتقل منها إلى زهرة. فأصحاب الهمم العالية عليك بصحبتهم، واحذر مصاحبة البطالين والضعفاء والكسالى، فإن هؤلاء يثبطونك عن إدراك الخير وعن إدراك ما أردت. والله أعلم.
بارك الله فيكم يا شيخ. طيب هذا السؤال الثاني
طيب
والأخير إن شاء الله، ما هي الكتب التي تنصحون بتدريسها لطالب العلم المبتدئ في علم الحديث؟
المبتدئ
في علم الحديث،
في علم الحديث نحن نوصي طالب العلم عموما أن يبتدئ بالمتون المختصرة، المتون المختصرة في الحديث وفي غيره. ولكن ما دام السؤال عن علم الحديث فإنا نجيبه على ذلك. فأقول على طالب العلم المبتدئ أولا أن يحفظ الأربعين النووية، ثم بعد ذلك مع تتمتها للحافظ ابن رجب، ثم بعد ذلك يأخذ عمدة الأحكام، ثم بعد ذلك يأخذ ما زاد عنها في بلوغ المرام. فإذا أتقن هذه الكتب في أدلة الأحكام انتقل بعد ذلك إلى المنتقى، إلى منتقى الأخبار لمجد الدين أبي البركات بن تيمية رحمهم الله تعالى جميعا. فهذه في الأحكام. ثم إن أراد في كتب الحديث فأنا أوصيه بعد ذلك، بعد أن يقرأ هذه الكتب، أن يبدأ بصحيح مسلم، لأنه أحسن ترتيبا، وأحاديث الباب تجدها كاملة فيه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى البخاري. ومقصدي من هذا أن القارئ حينما يقرأ في البخاري تتقطع عليه الأحاديث فيفوته، يظن هذا الحديث ليس فيه، نعم، وهو في الحقيقة فيه وهكذا، لكن إذا مر على مسلم فإنه يمر فيجد الأحاديث مجموعة في الموطن الواحد. ثم بعد ذلك يقرأ ما شاء، يقرأ البخاري ثم أبا داود ثم جامع أبي عيسى الترمذي ثم سنن النسائي ثم سنن الحافظ بن ماجه رحمهم الله تعالى جميعا. فالشاهد في علم الحديث هكذا يتدرج في كتب الحديث. أما في أصوله فإني أوصيه أن يبتدئ بالنخبة، نخبة الفكر، فإنها متن محرر ومبارك وجامع ومختصر في الوقت نفسه. فأنا أوصيه أن يحفظ النخبة المتن، فإذا حفظ النخبة المتن قرأ معها شرحها النزهة. فإن الحافظ رحمه الله بعدما متن نخبته ألحقها نزهته، فبينتها ووضحتها، نزهة النظر في شرح نخبة الفكر. فهذا من الكتب المعتبرة والمعتمدة والمحررة أيضا. فيبتدئ طالب العلم المبتدي في طلب الحديث، أصول الحديث، يقرأ النخبة وشرحها، فإذا فرغ منها ينتقل بعد ذلك إلى الباعث الحديث أو تدريب الراوي. وأنا أحب له أن يقرأ تدريب الراوي لأنه واضح وسهل، ليس فيه شيء صعب ولله الحمد، مبسوط. فإذا أتقن الطالب النخبة سهل عليه أن يقرأ تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، فإذا انتهى من هذا قرأ بعد ذلك ما يشاء. وإن جعل بين النخبة مع النزهة، جعل الباعث الحديث بينها وبين التدريب، فحسن، لا بأس بذلك. الشاهد أنه إن قرأ هذه الثلاث الكتب، النخبة مع نزهتها ثم الباعث ثم انتقل إلى تدريب الراوي، فإنه بإذن الله تعالى سيتقن علم أصول الحديث. هذا الجواب باختصار.
جزاكم الله خير يا شيخ، وبارك الله فيكم، حفظكم الله
وفيكم بارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا، وأن ينفعنا وإياكم جميعا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودكم، وأن يوفقكم، وأن يكلل لكم دورتكم هذه وجميع أعمالكم بالنجاح والتوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.